ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي التي قام بشرحها العلامة صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن قول الإمام الطحاوي رحمه الله عز وجل: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وتكلمنا عن قوله لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ونتكلم اليوم إن شاء الله حول قوله ولا إله غيره. قال الشارح: ولا إله غيره، هذا القول منتزع من قوله عز وجل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، التي جاءت بها الرسل جميعا، جاء بها نوح وهود وصالح، وجاءت بها الأنبياء والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام. وهذا في المعنى كقول الله تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وكقوله عز وجل: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكقوله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي قول المصنف ولا إله غيره مسائل. المسألة الأولى أن هذه الكلمة مطابقة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكلمة التوحيد معناها لا إله غيره، والإله في كلمة التوحيد وفي قول المصنف ولا إله غيره دخل عليه النفي، فالمنفي جنس الآلهة التي تستحق العبادة، والله ليس داخلا في هذا النفي كما سيأتي بيانه في إعراب كلمة التوحيد. وكلمة إلا الله موافقة غيره، لأن الغيرية ربما كانت غيرية في الذوات، كقولك ما دخل رجل غير زيد، فهنا ذات الرجال غير ذات زيد، أو غيرية في الصفات كقولهم جاءكم بوجه غير الذي ذهب به، الوجه من حيث هو واحد لكن في الصفة اختلف، فالغيرية قد ترجع إلى غيرية الذات وقد ترجع إلى غيرية الصفات. يبقى دي قاعدة، قاعدة تكتب. وإخواننا احنا نبهنا في اللقاء الماضي أن كل أخ يأتينا بكراس يلخص فيه القواعد التي تسمع وتذكر في هذا الكتاب المبارك. كل أخ معاه كراس يعطيه لأخينا محمد الجمل حتى أطلع عليه، اللي معاه كراس يجيبها لنا. يبقى عندي الغيرية نوعين: غيرية الذات وغيرية الصفات، وتضرب على كل واحدة بمثال. وفي النفي لا إله غيره، هنا الإله المنفي هو جنس الآلهة التي تستحق العبادة، وإلا الله ليس هذا مخرجا من الآلهة لأنه لم يدخل أصلا فيها حتى يخرج منها، لأن النفي راجع إلى الآلهة الباطلة. المسألة الثانية أن قوله لا إله غيره مشتمل على كلمة إله، وكلمة إله اختلف الناس في تفسيرها. التفسير الأول أن الإله هو الرب وهو القادر على الاختراع، أو هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل من عداه، وهو قول الأشاعرة في كلامهم المعروف، حتى قال السنوسي في أم البراهين المشهورة من عقائدهم: فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عدا إلا الله. قد اشتمل هذا التفسير على الافتراق العظيم في فهم معنى كلمة التوحيد توحيد العبادة، وفي فهم الصفات وفي تحديد أول واجب على العباد. يعني مقصده أن هذا التفسير الذي ذكره الأشاعرة تفسير غير صحيح، لأن معنى قولهم لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله كده لا تكلم على توحيد الأسماء والصفات ولا تكلم على توحيد العبادة، كل ما في الأمر أنه جاء بشيء واحد من توحيد الربوبية، وهو سبحانه وتعالى له الملك. ما أتى بها إلا ما أتى بهذا الوصف، أو ما أتى بشيء من أوصاف المولى عز وجل إلا بهذا الوصف في كلام الأشاعرة. التفسير الثاني هو أن الإله إله فعال بمعنى مفعول، يعني مألوه، سمي إله لأنه مألوه، والمألوه مفعول من المصدر وهو الإله، وهي مصدر أله يأله إلهة وألوهة إذا عبد، إذا عبد مع الحب والذل والرضا. فإذا صارت كلمة الإله معناها المعبود والإله والآلهة والإلهية هي العبودية، إذ كانت مع المحبة والرضا، فصار معنى الإله هو الذي يعبد مع المحبة والرضا والذل. وهذا التفسير هو الذي تقتضيه اللغة، وذلك لأن كلمة إله هذه لها اشتقاقها الراجع إلى الفعل أو الراجع إلى آلهة الذي جاء في قراءة ابن عباس المشهورة في سورة الأعراف: ويضرك وإلهتك، هي القراءة المتواترة، ويضرك وإيه؟ وآلهتك، هنا وإلهتك، يعني ويضرك وعبادتك. وأما مجيئها في اللغة فهو كقول رؤبة في رمزه المعروف: لله در الغانيات المدة سبحان واسترجعنا من تأله، يعني من عبادته. فالتأله آلهة يألهه آلهة، والألوهية هذا كله راجع إلى معنى التعبد والعبادة. فإذن هذه المادة مادة العبادة وليست مادة السيادة والتصرف في الأمر، وهذا هو المعروف عند العربي، والعرب لا تعرف منها إلا أنه عبد. حتى إن بعضهم قال الهمز في آلهة أصلها واو، وهي من ولها، لأنه عبد متولها متيما من الوله والمحبة الذي هو شدة المحبة، فلذلك دورانها لغة وشرعا يدل على بطلان قول أهل الفرق جميعا ومن نحى نحوهم من المفسرين ممن فسر الألوهية بالربوبية. فالإله هو المعبود، ولا يصح أن يفسر الإله بمعنى الرب مطلقا، لأن الخصومة وقعت بين الأنبياء والمرسلين وأقوامهم في العبودية لا في الربوبية. ودي من المسائل المهمة جدا، أن الخصومة وقعت بين الأنبياء والمرسلين في جانب، وبين أقوامهم في الألوهية وليست في الربوبية. فإن المشركين كلهم إلا النذر اليسير يكاد أن لا يحصر كانوا مقرين بالربوبية لله عز وجل. يقول: فالمشركون أثبتوا آلهة وعبدوها، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وكقوله عز وجل: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني أجعل المعبودات معبودا واحدا. وهذا يدل على أن النفي في قوله ولا إله غيره راجع إلى نفي العبادة. وهذا القول الثاني هو قول أهل السنة وأهل اللغة وأهل العلم من غير أهل البدع جميعا، وهو المنعقد عليه الإجماع قبل خروج أهل البدع في تفسير معنى الإله. وهذا هو معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. يبقى بناء على ذلك تكلم الناس في لا إله غيره وتفسير الإلهية كما فسرها الأشعرية بنوع من أنواع الربوبية، ويا ليتهم جمعوا كل أنواع الربوبية لكان الخطب يسير، ولكن جاءوا بنوع واحد فقط وهو الغنى والملك. أما التفسير الصواب هو لا معبود بحق إلا الله عز وجل. المسألة الثالثة راجعة إلى معنى كلمة التوحيد. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وخبر لا النافية للجنس محذوف، ولا إله إلا ثم قال إلا الله. وحذف الخبر شائع كثير في لغة العرب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فالخبر كله محذوف، وخبر لا النافية للجنس يحذف كثيرا، وبشيوع إذن كان معلوما لدى السامع، كما قال ابن مالك في الألفية، وشاع في ذا في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. فإذا ظهر المراد مع السقوط جاز الإسقاط. وسبب إسقاط كلمة حق اللي هي لا معبود بحق في لا إله حق إلا الله، أن المشركين لم ينازعوا في وجود إله مع الله، وإنما نازعوا في أحقية الله عز وجل بالعبادة دون غيره، وأن غيره لا يستحق العبادة. فلما كان النزاع في الثاني دون الأول، الثاني اللي هو إيه؟ إفراد المولى عز وجل بالعبادة. فلما كان النزاع في الثاني دون الأول، يعني لما كان في الاستحقاق دون الوجود، جاء هذا النفي بحذف الخبر، لأن المراد مع سقوطه ظاهر وهو نفي الأحقية، وصار الخبر تقديره حق، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي الآية الأخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فلما قال سبحانه وتعالى ذلك، قرن بين أحقيته للعبادة وبطلان عبادة ما سواه، ودل على أن المراد بكلمة التوحيد هو نفي استحقاق العبادة بشيء لأحد غير الله عز وجل. فإذا صار تقدير الخبر بكلمة حق صوابا من جهتين: الجهة الأولى أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان لاستحقاق العبادة لهذه الآلهة ولم يكن لوجود الآلهة. الجهة الثانية أن الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله وعلى أحقية الله عز وجل للعبادة دون ما سواه. إذا تقرر ذلك فإن الخبر مقدر بكلمة حق ولا نافية للجنس، فنفت جنس استحقاق الآلهة للعبادة، نفت جنس المعبودات الحق، فلا يوجد على الأرض ولا في السماء معبود عبده المشركون حق، ولكن المعبود الحق هو الله وحده وهو الذي عبده أهل التوحيد. أو تقدير الخبر بكلمة حق هو المتعين خلافا لما عليه أهل الكلام المذموم، حيث قدروا الخبر بكلمة موجود أو بشبه الجملة في الوجود، فقالوا لا إله في الوجود أو لا إله موجود. كل هذا مخالف لما عليه أهل اللغة وأهل السنة، وهذا فهم ليس من جهة الغلط النحوي، ولكن من جهة عدم فهمهم لمعنى الإله، لأنهم فهموا من معنى الإله الرب، فنفوا وجود الرب مع الله عز وجل، وجعلوا آية الأنبياء دليلا على ذلك، وهو قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقوله عز من قائل: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ففسروا الإله في آية الأنبياء وآية الإسراء بالرب، ولكن هي في الآلهة كما هو ظاهر اللفظ فيهما. إذا تقرر ذلك فنقول إن عبادة غير الله إنما هي بالبغي والظلم والعدوان والتعدي لا بالأحقية. المسألة الرابعة في إعراب كلمة التوحيد: لا إله إلا الله لا نافية للجنس، وإله هو اسمها مبني على الفتح، ولا النافية للجنس مع اسمها في محل رفع المبتدأ، وحق هو الخبر المحذوف، والعامل فيه هو الابتداء، أو العامل فيه لا النافية للجنس على اختلاف بين النحويين في العمل، إلا الله إلا أداة استثناء، والله مرفوع وهو بدل من الخبر لا من المبتدأ، لأنه لم يدخل في الآلهة حتى يخرج منها، لأن المنفي هي الآلهة الباطلة فلا يدخل فيها كما يقوله من لم يفهم، حتى يكون بدلا من اسم لا النافية للجنس، بل هو بدل من الخبر. وكون الخبر مرفوعا والاسم هذا مرفوعا يبين ذلك، لأن التابع مع المتبوع في الإعراب والنفي والإثبات واحد. وهنا فائدة، وهي أن الخبر لما قدر بحق صار المثبت هو استحقاق الله للعبادة، ومعلوم أن الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من إثبات مجرد بلا نفي. ولهذا صار قولهم قول لا إله إلا الله وقول لا إله غيره أو لا إله غير الله، هذا أبلغ في الإثبات من قول الله إله واحد، لأن هذا قد ينفي التقسيم ولكن لا ينفي استحقاق غيره للعباد. ولهذا صار قولهم عز وجل لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون جمع بين النفي والإثبات، وهذا يسمى الحصر والقصر. ودي القاعدة، قاعدة تكتب، الجمع بين النفي والإثبات يسمى بقاعدة الحصر والقصر. ماشي. وقاعدة الإثبات بعد النفي أعظم في الإثبات من الإثبات المجرد بلا نفي. ففي الآية حصر وقصر، وبعض أهل العلم يعبر عنها بالاستثناء المفرغ، يبقى قاعدة الحصر والقصر هي نفسها قاعدة الاستثناء المفرغ. ولكن هنا الشيخ قال وهذا ليس بجيد، يعني الكلام فيه شيء من التوسع، بل الصواب أن يقال هذا حصر وقصر. فجاءت لا اللي هي في لا إله غير نافية، وجاءت إلا مثبتة ليكون ثم حصر وقصر في استحقاق العبادة لله دون غيره. وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد الحصر والقصر والتخصيص، يعني أنه فيه لا في غيره، وهذا أعظم دلالة فيما اشتمل عليه النفي والإثبات. ومعنى كلمة التوحيد وتفصيل الكلام عليها يرجع إليه في موضعه من كلام أئمة الدعوة رحمهم الله. المسألة الخامسة على قوله ولا إله غيره، أن هذه الكلمة فيها إثبات توحيد العبادة لله عز وجل، وتوحيد العبادة لله عز وجل لا يستقيم إلا بشيئين، نفي وإثبات. فالنفي وحده لا يكون به المرء موحدا، والإثبات وحده لا يكون به المرء موحدا، حتى يجمع بين النفي والإثبات. نفي استحقاق العبادة لأحد من الآلهة الباطلة، وإثبات استحقاق العبادة الحق لله وحده دون ما سواه، وهذا هو معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فلا يستقيم توحيد أحد حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ومن كان إيمانه صحيحا كان كفره بالطاغوت صحيحا، وثم ملازمة ما بين هذا وهذا. وإثبات توحيد الإلهية على هذا المعنى بين النفي والإثبات يتضمن إثبات توحيد الربوبية، لأن كل موحد لله في الإلهية موحد لله في الربوبية، وكذلك مستلزم لإثبات صفات الكمال لله، لأنه لا يعبد إلا من كان متصفا بصفات الكمال. وهذا خلاصة ما يشتمل عليه قوله ولا إله غيره. يبقى أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة. فمن أثبت لله عز وجل الكمال المطلق في أسمائه وصفاته يلزمه أن يعبده، ومن عبده يلزمه أن يفرده بالربوبية وبالخلق وبالملك والتدبير والعكس. فمن أفرد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير لزاما أن يثبت له كل صفات الكمال، ومن أثبت له كل صفات الكمال يلزمه أن يفرده بالعبادة. وهنا نكتة، وهي أن الله تبارك وتعالى أمر وبدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى لا يصح للعبد إيمان حتى ينفي كل استحقاق العبادة عن غير الله ويثبتها للمولى عز وجل. يقول قال الطحاوي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام. ده كلام الإمام الطحاوي رحمه الله وصفا لله عز وجل. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. أراد بذلك أن يبين أن الله عز وجل منزه عما خلق، فهو سبحانه وتعالى خلق الزمان والزمان لا يحويه، وكذلك خلق المكان والمكان لا يحويه. فذكر هنا أن الله عز وجل سبق الزمان بلا ابتداء، وأيضا سيدوم بعد انتهاء الزمان بلا انتهاء. وهذا المعنى الذي أراده عبر عنه بتعبير المتكلمين في أبدية الزمان في الماضي وفي المستقبل، وهذا خروج منهم عما جاء في النص من التعبير عن أبدية الزمان من الجهتين، وذلك لأن الله عز وجل لا يوصف بأنه ابتداء في زمان ولا أنه ينتهي في زمان، لأن الزمان محدود المخلوق، والله عز وجل كان قبل خلقه وسيبقى بلا انتهاء. طيب، هنا ملحوظة، الشيخ صالح هنا بيقول إيه؟ قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، أراد بذلك أن يبين أن الله منزه عما خلق، وهذا لا شك فيه. يعني كون أئمة المسلمين أرادوا أن ينزهوا المولى عز وجل عما سواه، هذا حق، ولكن الإرادة والنية بمفردها لا تكفي، بل يشترط فيها الاتباع. يبقى تكتب في الهامش عندك كده، والإرادة بمفردها لا تكفي بل لا بد من الاتباع. بل لا بد من الاتباع. لما؟ لأن هنا الإمام الطحاوي أتى بقديم، وربنا عز وجل لا يوصف بالقدم كما سوف يأتينا، بل يوصف بما ورد به النص الشرعي. يبقى كون أنه أراد هذه محمودة، ولكن هل بمفردها تكفي؟ لا تكفي، لابد يا إخوانا الإيه؟ من الاتباع اللي احنا بنقول عليها دائما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، وهذا أمر لا بد أن يكون ملازما لك باستمرار. وسبق وأن ذكرنا أن الأعمال الصالحة التي أمرنا ربنا عز وجل أن نتقرب به إليها لها نوعين من الشروط، شروط عامة في كل الأعمال، وشروط خاصة في كل عمل بمفرده. أما الشروط العامة فهي الإخلاص والمتابعة. يبقى المسألة بقول لك ما هو شروط قبول الحسبة، ما هو شروط قبول الجهاد، الصدقة، على طول الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة دي اسمها شروط عامة. أما الشروط الخاصة تختلف من عبادة إلى إيه؟ إلى عبادة. فتنزيه المولى عز وجل لابد من الإخلاص عند التنزيه، وأيضا لابد من المتابعة. كيف أنزهه؟ كما نزهه الأنبياء والمرسلون. أما أن نخترع أوصافا من عندنا وكلمات وأسماء ونطلقها على الله زعما بنا بأننا نريد أن ننزه الله، إن كان هذا الزعم مقرونا بجهل فالإنسان معذور، خلاص أنت من يدك الحسنة تؤجر وتعذر في جهلك. أما أن يكون الوصف بالتنزيه بين أيدينا ونتركه ونستل ألفاظ أخرى، لا، ده معاندة وابتداع في دين الله عز وجل. طيب، هذا المعنى يعبر عنه المتكلمون ويعبر عنه أهل العقائد المختلفة بأنواع من التعبير، منها هذا الذي ذكره الطحاوي. ومن المعلوم أن التعبير الذي جاء في الكتاب والسنة هو قول الحق، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم، هو ده الصواب. أنت تريد أن تنزهه، هو سبحانه وتعالى علمنا كيف ننزهه، كيف نترك ما علمنا ونذهب إلى كلام أهل الكلام. وذا الضلال اللي احنا قلنا قبل ذلك حل بالأمة لما جاء إليهم علم الكلام. وقوله هو الأول والآخر هذا في المعنى الذي أراده الطحاوي. طيب يقول لك طب طالما المعنى واحد يعني قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هي تؤدي نفس المعنى هو الأول والآخر فلمن الإنكار؟ لا ننكر، لأن كيف نترك الحق ونذهب إلى غيره؟ لأن معنى كلمة قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء لا تعطي المعنى التام لقوله هو الأول والآخر. لا، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء فيها شيء من القصور، أما الأول والآخر فهي تمام الكمال لله عز وجل. يقول وقد فصله النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فليس قبل الرب زمان وليس بعده زمان، كما أنه ليس قبله ولا بعده شيء من المخلوقات. فليس قبل الرب زمان وليس بعده زمان، كما أنه ليس قبله ولا بعده شيء من المخلوقات. اكتب عندك كده، روى الإمام مسلم من حديث عمران بن حصين سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأمر أي الكون وما فيه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الله ولا شيء معه، أو كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره. وهذان الاسمان الأول والآخر دل على أنه عز وجل قديم كما سبق بلا ابتداء، وأنه دائم بلا انتهاء، وما جاء في وصف الله في القرآن وفي السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الأكمل بل هو الصحيح. وأما ما ذكر من الوصف فسيأتي تفصيل المسائل المتعلقة بهذه الجملة. فإذا قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء من جهة المعنى، ومن جهة الدليل عرفنا، والمتكلمون يعنون بكلمة قديم غير ما يعنى به في اللغة، فهم يعنون بالقديم الذي تقدم على غيره، والغيرية هنا مطلقة بلا تقييد، فتشتمل كل ما هو غير الله يعني من جميع المخلوقات. فيكون قولهم في وصف الله بأنه قديم أو في أسماء الله عز وجل بأنه القديم يعنون به المتقدم على غيره مطلقا، وهذا التقدم يشمل كل الأزمنة الماضية وزيادة. ولذلك احترز المصنف بقوله قديم بلا ابتداء، لأن كونه متقدما على غيره قد يكون من جهة التقسيم العقلي أن له ابتداء معروفا، وهذا مما لم يأذن الله عز وجل لنا بعلمه، ولا تدركه أوهامنا ولا عقولنا ولا قلوبنا، فلذلك قال قديم بلا ابتداء، وهذا هو معنى اسم الله الأول الذي ليس قبله شيء. فإذا تعبير المتكلمين عن الرب عز وجل عن اسمه الأول بكونه قديم وأرادوا به غير المعنى اللغوي، الكلام ده أيضا لا يستقيم. لما؟ لأن نحن نتعبد الله بألفاظ، والألفاظ من لغة العرب، ولغة العرب ألفاظها معلومة. فإذا قلنا إن المتكلمين لما أرادوا بالقديم غير المعنى اللغوي، ما الذي أعلمنا؟ يعني المفترض إننا أي لفظ في اللغة بعرف معناه من لغة العرب، واخد بالك؟ وده اللي انتقد على الإمام أبي جعفر الطحاوي من القديم، لأن القديم لها معنى لغوي لا يتناسب مع المولى عز وجل. أما هم صرفوا معناها اللغوي إلى معنى آخر يتناسب مع الله، ده تكلف وتعسف، وكان الأولى أن يأتوا بالألفاظ الواردة في إثبات الأولوية للمولى عز وجل وهو الأول وهو الآخر. شوف المعنى اللغوي. وأما المعنى اللغوي فإن القديم هو الذي صار متقدما على غيره وسيعقبه غيره وقد سبقه غيره، هذا الإشكال. وقد سبقه غيره، وإحنا عندنا الحديث كان الله ولا شيء غيره ولا شيء معه، فلو إحنا خدناها بالمعنى اللغوي لن يكون فيها تنزيه لله، ففر المتكلمون من هذا وقالوا لا ده إحنا نقصد غير المعنى اللغوي. كيف كذا انت خرجت عن الأصول العربية ولا يحل لك؟ كما قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وكقوله وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وأشباه ذلك. والقدم أو التقدم أو القدم في اشتقاق هذه المادة في اللغة راجع إلى ما تقدم على غيره، هذا في اللغة. ومعلوم أن اللغة موضوع للأشياء المحسوسة التي رآها العرب أو عرفوها، ولذلك دخل في اسم القديم المخلوقات. وإذا كان كذلك فإن القديم لا يوصف الله به كما سيأتي في المسائل. فكلمة قديم بلا ابتداء لها معنى عند المتكلمين غير المعنى في اللغة، ومعناها عندهم المتقدم على غيره. ومعناها عندهم عند من؟ المتكلمين، المتقدم على. وفي اللغة المعنى أخص، المتقدم أو كان متقدما على غيره وتقدمه غيره، وهذا يجوز في اللغة. وهم لم يريدوا هذا المعنى، ولذلك جعلوا القديم من أسماء الله عز وجل، وجعلوا القدم صفة للحق جل وعلا. وهذا لا يصح، اكتب جنبها كده وهذا لا يصح، أي لا يصح أن يكون من أسماء الله عز وجل القديم، ولا يصح أن يوصف المولى عز وجل بالقدم. فقولهم قديم بلا ابتداء راجع إلى ما سمي بالأزلية، أزلية الرب عز وجل. وقوله دائم بلا انتهاء راجع إلى أبديته عز وجل. ولفظ الأزلية هذا مركب أو منحوت من لم يزل، من لم يزل. فلما أرادوا النسبة جعلوها للأزل يعني الزمان الماضي القديم جدا الذي لم يزل لا يعرف له بداية، فيقال هم يعبرون أن الرب عز وجل أزلي، أو أن صفات الرب أزلية، والتعبير عن هذه الأشياء بما جاء في الكتاب والسنة هو الحق، فلا يعبر بما لم يرد في الكتاب والسنة لأنه قد يشتمل على باطل، والمرء لا يعلم ذلك حتى من جهة الاحتمالات العقلية أو الاحتمالات اللغوية. يبقى ممكن اللي احنا قلناه في أول الكلام أنت تعبر ببعض الألفاظ عن المولى عز وجل ولا تريد إلا التنزيه، ولكن نظرا لقلة مدارك عقلك وقلة إحاطتك بالعلم قد تكون الألفاظ التي استحدثتها أنت لتنزه بها الله عز وجل تشتمل على شيء من النقائص وأنت لا تعلم. طب أخرج من الورطة دي إزاي؟ أقف على نص الورد بس. سمى نفسه بكذا نسميه، وصف نفسه بكذا نصفه. ولذلك يتضح من خلال هذا الكلام أن اشتقاق الأسماء للمولى عز وجل لا يجوز البتة. لما؟ لعل الذي اشتققت له اسم من وصف أو من فعل فيه نقص وأنت لا تدري، أنت ما دريت إلا الكمال من وجهة نظرك ومداركك محصورة بل مقصورة. يقول فاحترز المصنف وقال قديم بلا ابتداء، فجعل الجملة حق في نفسها لكن فيها مخالفة، وعبر عن الأبدية بقوله دائم بلا انتهاء. إذا تبين ذلك فعند المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة وأشبه هؤلاء حينما يطلقون القدم يريدون به قدم الذات، وأما قدم الصفات فهذا فيه تفصيل. ولذلك قولهم قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء يعنون به أنه قديم الذات ودائم الذات، أما الصفات فلهم فيها تفصيل، وكأن درج على ما درج عليه لأنه عبر بتعبيرهم. إذا تقرر ذلك ففي قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء مسائل. رجائي طبعا المادة العلمية واضحة زي ما تشوفي، فرجائي لأن دراسة الطحوية بهذا التفصيل المبارك إن شاء الله يجعلها ربنا سبب لتوضيح عقائد الشريعة كما ينبغي. ولكن الموضوع ده محتاج لجهد، وإن شاء الله أنتم أهلا له. وإحنا قلنا عشان يكون كلامنا كلام عملي كلفناكم تفضلا منكم أن يأتي كل واحد منكم بكراسة فيها القواعد التي نستلها والتي نضيفها، فالذي لم يأتي بكراسته ما العذر الشرعي له؟ ما جبتش ليش محمد؟ ها؟ يسمن. طيب ضع نفسك مكان، أريد أن أستوثق أن لا تنسى في الأسبوع القادم، ماذا أصنع بك؟ لا من عاوز أستوثق النهار، واخد بالك؟ يعني مثلا نسلب منك المحمول؟ ها؟ لا مش كده، مش كده فقير، يعني رهنا حتى نستوثق. كراستك فين يا شيخ أحمد؟ موجودة. كراستك فين؟ اللي ما كراسته يسلمها الأخ محمد الجامع عشان هتطلع عليها بنفسنا. كراستك فين يا شيخ؟ طب الله يبارك لكم، سنلتمس الأعذار الأسبوع ده، والأسبوع القادم فعلا هيكون فيه رد فعل في شيء من القسوة. لا أصل تزعل مني ازعل، مش هتفرق كتير، واخد بالك؟ ولكن يهمني أن أتعلم أنا وأنت سويا. فالأسبوع القادم إن شاء الله هيبقى فيه كلام ده. ماشي يا شيخ محمد؟ توكلنا على الله. يبقى وصف ربنا تبارك وتعالى بالقدم لا يجوز، وإن أرادوا من وصفوه به التنزية، ولكن نيتكم هذه لابد أن يكون ملازما لها المتابعة. طيب المسألة الأولى في وصف الله بالقدم واسم القديم، وهذا من الأسماء التي سمى الله بها المتكلمون، ونصوص الكتاب والسنة ليس فيها هذا الاسم. وإن إدراج اسم القديم في أسماء الله غلط ولا يجوز، وذلك الأمور: الأول أن القاعدة التي يجب اتباعها في الأسماء والصفات ألا يتجاوز فيها القرآن والحديث، ولفظ الاسم القديم والوصف بالقدم لم يأتي في القرآن ولا في السنة، فيكون في إثباته تعدي على النص. وعليه اكتب في الهامش عندك كده، وعليه فأسماء ربنا عز وجل لا يجوز فيها الاشتقاق لا من الأفعال ولا من الصفات. يا مرحبا، حياكم الله. لا من الأفعال ولا من الصفات. اكتب: ونعني بالأفعال أي التي أثبتها ربنا لنفسه، ونعني بالصفات التي أثبتها ربنا لنفسه أو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السبب الأول الذي من أجله خطأ الأئمة الإمام أبا جعفر في تسمية المولى عز وجل بالقديم وفي وصف المولى عز وجل بالقدم، أن هذه الألفاظ القديم والقدم الاسم والوصف لم يرد في الكتاب والسنة. طيب لو ورد في الكتاب والسنة يا محمد على الرأس والعين. وما تنسوش كما قلنا قبل ذلك المناظرة بين أبي الحسن الأشعري وأبي علي الجبائي في مسألة اسم الله العاقل والحكيم. ليه؟ لأن مسلك أهل السنة والجماعة في الأسماء هو النص التوقيفي، أما الاشتقاق اللغوي هذا مخالف. السبب الثاني أن أسماء الله تعالى كلها أسماء مدح، وهي أسماء حسنى. اكتب عندك في الهامش كده: وما علمنا أنها أسماء مدح إلا لما سمى الله بها نفسه. ودي مهمة جدا. وما علمنا أنها أسماء مدح إلا لما سمى الله عز وجل بها نفسه. طب ركزوا معايا كده، يبقى وصف المدح للأسماء جاء قبل أن تطلق على الله أم بعد أن أطلقت على الله؟ بعد أن أطلقت على الله. يعني إحنا ما عرفناش أن الاسم ده مدح إلا لما الله عز وجل سمى به نفسه أو سماه به النبي صلى الله عليه وسلم. أما أننا نستحدث اسما ونقول ده مدح كله، لا، قلنا نظرا لقصور العقل. عاوز تقول يا وليد؟ يعني أخونا جزاه الله خير يريد أن يضيف إضافة على القاعدة وهي ألا يتجاوز فيها القرآن والحديث والإجماع. لا، لا ينضبط. لما؟ لأن مسألة الإجماع تحتاج إلى تتبع، والصواب فيها أن يقال لا أعلم في هذا خلافا معايا، وأيضا لا يوجد إجماع بلا دليل. يبقى رجعنا إلى الأصل، القرآن والسنة. ليه بقى احترازا من إيه؟ يعني الشيخ أكرمه الله لما قال الكلمة دي، لأن في التراث، في كتب التراث كثير من الإجماعات نقلت عن بعض الأسماء وليس عليها دليل، ماشي؟ فمن أجل هذا احترزنا. والله يبارك فيكم، ده معتقد بندرسه، والكلام ده أنا بقوله وأأمل منكم وأنشدكم بالله، أول ما يطبق علي أنا، أي أخ يجنه مهما على قدره ويقرر شيئا من أمور العقيدة أو أمور الحلال والحرام والأحكام بغير دليل وله سلف، نقول لو سمحت لا تنضبط في كلامك، لا تروح، ماشي يا وليد؟ ده مسائل منتهية. وبقول لك أنا أول واحد يطبق علي هذا الكلام، فإن أبيت إن شاء الله تقدر تشيلوني وترموني بره. كفى مغالطة في السنين السابقة، وكفى سكات عن الضلال يذكر والبدعة يؤصل لها، وإحنا قاعدين إيه؟ الله ينور عليك يا سيدنا. لا، ما ينفعش. فعندنا لا يتجاوز فيها القرآن والحديث. طب الإجماع، القرطبي نقل الإجماع، والله نشوف، لا إجماع إلا بدليل. والكلام ده قالوه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما فيش إجماع، يستحيل أن يكون إجماع إلا بدليل. طب أنت بتقول لي مثلا أجمعوا على اسم الله الضر النافع، فين؟ فين الإجماع ده؟ طب وقع الإجماع نقله القرطبي، المفترض إحنا نتتبع. طيب تتبعنا وعجزنا، لابد أن يرد الإجماع إلى الدليل. في دليل؟ خلاص، ما فيش دليل، انتهى الأمر على ذلك. أأمل أن يكون لهذا الكلام حظ في السلوك العملي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ودين الله ما فيش فيهم جملة الحد. وخد بالك، دين الله تبارك وتعالى بنا منصور بغيرنا منصور. يعني ايه؟ مش عاوزين جميلة منك، لا منك ولا من أمجد ولا من غيره، على الحد دين الله منصور. فكون ان احنا نداهم في الدين، لا. ولو لأن الشرع المطهر نهانا أن يختبر المسلم المسلمة لعقدت لكم اختبارا في ثنايا الكلام حتى أعلم أتوقفون عند حد أم لا، ولكن الشرع حرم علينا الاختبار، ماشي يا جمل؟ طيب عزيز. نعم، كراستك إن ما جاتش الأسبوع القادم سأجردك من ثيابك إلا ما يستر العور. ها؟ لا، الضابط بينه وبينك الثلاثة القادم إن عشت. لا، ما ليش دعوة، بس أنا منتهى. اسأل اتفضل. صلى الله عليه وسلم.
أحد من الرسل يدعو في كتاب الله.
لا، اللي يهمنا كتاب بتاعنا بس. ماشي.
دلوقتي لو كان صحابيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان له وصف الله بوصف نعمة بيه
أبنانا. والله نشوف الوصف ده ثبت عن الصحابي خير وبركة. لحظة واحدة، ما أنا بقول احتمالته ثبت ما ثبتش، خلاص ثبت. نشوف الجماعة علماء المصطلح لما شافوا الوصف ده، هل ادوه حكم الرفع ولا حكم الموقوف؟ حكم الرفع على العين والرأس، حكم الموقوف لا يعمل به. وضحت؟ تركنا عنه. يبقى هنا أسماء الله تعالى كلها أسماء مدح. عرفنا المدح منين؟ تعال هنا، تعال هنا، تعال. أنت لو سمعت أقول لك تعال هنا، أنا هعرف خليك تتعلم إزاي، هعرف خليك تتعلم إزاي. يبقى احنا متى يا اخوان عرفنا ان اسماء ربنا كلها مدح يا شيخ محمد؟ لا، لما اطلقها ربنا على نفسه وسماه بها الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا ان هي اسماء ايه؟ مدح. اما عدا ذلك ما نعرفش. لا ندرك أن كونها إيه؟ كونها مدح. طيب الثالث أن اسم القديم لا يدعى الله به، فلا يقول القائل في دعائه يا قديم أعطني، أو يا أيها القديم، أو يا رب أسألك بأنك أنت القديم أن تعطني كذا. والأسماء الحسنى يدعى الله بها، وذلك لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والأسماء الحسنى تكون وسيلة لتحقيق المراد العبد، ولهذا لم يدخل الوجه في الأسماء، ولم تدخل اليدان في الأسماء، ولا أشبه ذلك، لأن هذه صفات وليس بأسماء. والأسماء هي التي يدعى الله بها. اكتب في الهامش ضابط الأسماء. قال شيخ الإسلام ضابط الأسماء ده ينحفظ صم. ضابط الأسماء هي التي يدعى الله بها، والتي تفيد المدح والثناء بنفسها، هي التي يدعى الله بها والتي تفيد المدح والثناء بنفسها، وجاءت في الكتاب أو السنة. تاني ده ضابط مهم جدا، ده كلام شيخ الإسلام، هي التي يدعى الله بها والتي تفيد المدح والثناء بنفسها والتي جاءت في الكتاب أو السنة. كتاب يا شيخ محمد سمعنا الله الصوت. أحسن، ده ضابط الايه؟ الأسماء. الضابط ده بقى من خلاله نستخرج أسماء المولى عز وجل. يدعى الله به دعاء عبادة أو دعاء مسألة، تفيد المدح والثناء بنفسها. جبناها منين؟ المدح والثناء بنفسها لما ثبت، واخد بالك، وجاءت في الكتاب والسنة. الموضوع منتهى على ذلك. طيب المسألة الثانية، ما ضوابط كون الاسم من الأسماء الحسنى؟ ما ضوابط كون الاسم من الأسماء الحسنى؟ يكون الاسم من الأسماء الحسنى إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط أو أمور: أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة، يعني نص عليه في الكتاب والسنة بالاسم، سمعين يا أخوانا، بالاسم لا بالفعل ولا بالمصدر، وسيأتي تفصيل ذلك. اكتب كده، معنى ذلك لا يجوز الاشتقاق. معايا كده؟ لأنه قال إيه؟ بالاسم، وكما تعلمون ولا يخفى لغة العرب الكلمة كم قسم؟ ها، اسم ها وفعل وحرف. والاسم إما أن يكون علم على الذات، وإما أن يكون إيه؟ وصف، وده مميز عند لغة العرب. وطبعا عندنا الفعل وعندنا الإيه؟ المصادر. فالشيخ بيقول هنا لكي يكون الاسم من أسماء المولى عز وجل أن يأتي النص، وهذا الشرط ده يا أخوانا اكتب جنبه كده استله الشيخ من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. استله الشيخ من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. طيب أسأل سؤال، خليك معايا، أسأل سؤال. القواعد اللي بيضعها العلماء بيستلوها منين؟ من النصوص أو إيه تاني يا محمد؟ اللي يجيبها سنشوف معرفة ولا لا. أو طبعا الحمد لله قواعد خمسة إن حد لقي قال استقراء، خد هي لك. خد. يبقى القواعد بتستند من النصوص أو من الاستقراء. طب ركزوا معايا، إذا اختلفت قاعدة مع نص، المرجعية لإيه؟ للنص. للنص يعني لما، طيب اختلفت قاعدة أو اختلف رجل في تطبيق القاعدة، يعمل بتطبيقه أو بالقاعدة؟ بالقاعدة. عشان كده الشيخ حافظ ابن أحمد الحكم رحمة الله عليه لما قعد في كتابه 200 سؤال وجواب الأسماء، وقال لا يجوز الاشتقاق والأسماء موقوفة توقفية على النص، وجه يسرد بعض الأسماء بدون نص، ورجع في القاعدة في التطبيق، يبقى القاعدة سليمة. ولكن لما جه يطبق حصل إيه؟ شيء من القصور، ودي طبيعة البشر، دي اللي لازم نستوعب طبيعة البشر. آه هو قاعدة منهاش نظير، ولكن عند التطبيق زل به قلمه، تغفر زلته ولا يشغب عليه ولا يتابع فيها. يبقى هنا الشيخ يا اخوان استدل بهذه على هذه على هذا الشرط من قوله تعالى ولله الاسماء ان يكون مما يدعى الله به. اكتب في الهامش دعاء عباده او دعاء مساله. ان يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص. وهذا ينبني على فهم قاعدة أخرى من القواعد في منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وهي أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من باب الإخبار. واعكس ذلك فتقول باب الأخبار عن الله أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء الله الحسنى. دي قاعدة برضو مهمة جدا في التعبير عن المولى عز وجل. يبقى أنا عندي يا أخوانا كم حالة، الأسماء والصفات والأفعال والإخبار. إخبار يعني أخبر عن الله، يعني أخبر من يسمعني عن الله، بأخبرك عن الله إزاي. عندي الأسماء والصفات والأفعال وممكن أتوسع، بس عند التوسع لابد أن أراعي أن اللفظ الذي يطلق على الله عز وجل يكون لي فيه سلف من الأئمة استخدموه في الإخبار عن الله، وده اللي ثبت عن كثير من الصحابة. واخبرنا كانوا يتوسعون ويخبرون عن المولى عز وجل بأسماء أو بأوصاف ليست في الكتاب ولا في السنة من باب الإخبار، أما من باب إثبات التعبد لله عز وجل وإثبات الاسم له أو الوصف أو الفعل. حاشا وكلا، كانوا يقفون عند النصوص ولا يتخطونها. يبقى أنا عندي كم باب للمولى عز وجل؟ أربعة أبواب. الأسماء أضيقها، وسع شوية الصفات، وسع شوية الأفعال، وسع خالص الإخبار. واضح يا أخوانا؟ دي قاعدة برضو من القواعد التي لابد أن تحفظ. وهذه القاعدة نفهم منها أن الإخبار عن الله عز وجل بأنه قديم بلا ابتداء لا بأس به، نعم من باب الإخبار، واخد بالك؟ لأنه مشتمل على معنى صحيح. فلما قال قديم بلا ابتداء انتفى المحظور وصار المعنى حقا، ولكن من جهة الإخبار. أما من جهة وصف الله بالقدم فهذا أضيق، لأنه لابد فيه من دليل. وكذلك باب الأسماء وتسمية الله بالقديم هذا أضيق، فلا بد له من اجتماع الشروط الثلاثة السابقة السابق ذكرها، وهذه الشروط غير منطبقة على اسم القديم وعلى نظائره كالصانع والمتكلم والمريد وأشباه ذلك. فإنها يبقى اسم الله المتكلم واسم الله المريد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو بيتكلم عن أفعال المولى عز وجل وصفاته قال ومن أفعاله أنه يريد وأنه يتكلم، ولكن لا يسمى بالمريد ولا بالمتكلم. واخد بالك؟ بعض الناس يقول لك إيه أصل المريد ممكن يريد الغلط ويريد الصح، والمتكلم ممكن يتكلم الغلط والصح. تم نفس الاحتمالية تطلق على كل الأسماء. واخد بالك؟ يبقى أنت ما عملتش حاجة. يبقى الصواب أن نقف على الاسم الوارد بنصه. يقول أولا لم ترد في النصوص، فليس في النصوص اسم المتكلم ولا المريد ولا القديم. أما الصانع فله بحث يأتي إن شاء الله. إن الله عز وجل خالق كل صانع وصنعته، حديث عند البخاري. وثانيا أن اسم القديم لا يدعى الله به ولا يتوسل إلى الله به، لأنه في ذاته لا يحمل معنى متعلقا بالعبد ليسأل الله به، فلا يقول يا قدير أعطني، لأنه لا يتوسل إلى الله بهذا الاسم كما هي القاعدة في الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وثم فرق ما بين التوسل بالأسماء والتوسل بالصفات، وذلك وثالثا أن يكون متضمنا مدحا كاملا مطلقا غير مختص. وهذا نعني به أن أسماء الله متضمنة للصفات الممدوحة على الإطلاق، فليست ممدوحة في حال وغير ممدوحة في حال أو مسكوت عنها في حال. وذلك يرجع إلى أن أسماء الله عز وجل حسنى، يعني أنها بالغة في الحسن نهايته. ومعلوم أن حسن الأسماء راجع إلى ما اشتملت عليه من المعنى. يبقى معنى ذلك أن كل اسم من أسماء المولى عز وجل يتضمن معنى اشتق من هذا الاسم، والصفة التي في الأسماء الحسنى والمعنى الذي فيها لابد أن يكون دلا على الكمال المطلق بلا تقييد ولا تخصيص. يبقى خدوا بالك هنا الشيخ الصالح يتكلم عن الأسماء المطلقة لأن بيشتق منها الوصف المطلق وهو الذي يشتمل على الكمال المطلق بلا قيد وبلا تخصيص. فمثل اسم القديم لا يدل على مدح كامل مطلق، ولذلك لما أراد المصنف أن يدعى صفة القدم أو اسم القديم مدحا قال قديم بلا ابتداء دائم بلا ابتداء انتهى، لكن لفظ القديم قيده بكونه بلا ابتداء، وهذا يدل على أن اسم القديم بحاجة إلى إضافة كلام حتى يدعى حقا وحسنا ووصفا مشتملا على مدح حق. يبقى القديم بس مجرد فيه مدح، طب لما قيده أصبح فيه إيه؟ مدح عناه المتكلمون، أما في اللغة لا. فعشان كده الإمام الطحاوي جاء بهذا القيد احترازا عن إثبات النقص للمولى عز وجل في هذا الاسم. لهذا نقول أن هذه الأسماء التي تطلق على أنها من الأسماء الحسنى يجب أن تكون صفات مدح وكمال مطلقة غير مختصة، وأما ما كان المدح فيه مختصا بحال دون حال فإنه لا يجوز أن يطلق في أسماء الله. وأوضح مثال على ذلك المريد والإرادة، فإن الإرادة منقسمة إلى قسمين: محمودة إرادة الخير وإرادة المصلحة وإرادة النفع، إرادة موافقة للحكمة، وإرادة غير محمودة مثل إرادة الشر إرادة الفساد إرادة ما لا يوافق الحكمة إلى آخره. ولهذا لا يسمى الله باسم المريد مع أنه عز وجل مع أنه يريد ويطلق عليه الفعل وهو موصوف بالإرادة الكاملة، ولكن اسم المريد لا يكون من أسمائه لما ذكرنا. ليه؟ لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. وكذلك اسم الصانع لا يقال إنه من أسماء الله لأن الصنع منقسم إلى ما هو موافق للحكمة وما ليس موافقا للحكم، والله عز وجل يصنع وله الصنع كما قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، وهو سبحانه وتعالى يصنع ما شاء كما جاء في الحديث إن الله صانع ما شاء. لكن الله لا يسمى باسم الصانع لأن الصنع منقسم، واسم الله الخالق غير الصانع لأن الخالق جاء في النص والصانع لم يأتي في النص. لذلك كلام العربي إما أن يكون مترادف وإما أن يكون مشترك وغيره. مترادف يعني إيه؟ كلمة لها معناها ولها معاني متعددة. يعني مثلا القوي معناه الجلد، معناه الصلب، معناه المتين. فهل يا ترى نشيل كلمة القوي من أسماء الله ونحط المعنى المرادف لها الجلد؟ لا. لما؟ لأننا ندري الله عز وجل لما أطلقها كانت مشتملة على الكمال والحسن، أما اللفظ الذي أتيناه فلا ندري لقصور عقولنا عن ذلك. يقول واسم الله الخالق غير الصانع لأن الخالق جاء في النص والصانع لم يأتي في النص. ومن جهة المعنى الصنع فيه كلفة فليس ممدوحا على كل حال، أما الخلق فهو إبداع وتقدير والصنع ليس كمالا، فممكن أن يصنع ما هو محمود وما هو مذموم، قد يصنع بلا برء ولا إنفاذ وقد يصنع شيئا لا يوافق ما يريد. ولهذا نجد أن اسم الخالق يشتمل على كمال ليس فيه نقص، وأما اسم الصانع فإنه يطرأ عليه أشياء فيها نقص من جهة المعنى ومن جهة الإنفاذ، ولذلك جاء من أسماء الله الخالق ولم يأت الصانع. اكتب في الهامش والخلق هو الإيجاد من العدم، والخلق هو الإيجاد من العدم. أيضا اسم المتكلم لا يقال إنه من أسماء الله عز وجل لأن الكلام الذي يرجع إلى الأمر والنهي منقسم: أمر بما هو موافق للحكمة وهو محمود، وأمر غير موافق للحكمة يبقى مذموم، ونهي عما فيه المصلحة ونهي عما فيه الضرر، والله عز وجل نهى عما فيه الضرر وأمر بما فيه الخير، ولذلك لم يسمي الله بالمتكلم. هذه كلها أطلقها المتكلمون على الله، فسموا الله بالقديم والمريد والصانع والمتكلم لغير ذلك من الأسماء التي جعلوها لله عز وجل. فإذا تبين ذلك فإن الأسماء الحسنى هي التي اجتمعت فيها هذه الشروط، واسم القديم لم يجتمع فيها هذه الشروط بل لم ينطبق عليه شرط من هذه الشروط الثلاثة، والمؤلف معذور في ذلك بعض العذر لأنه قال قديم بلا ابتداء. اكتب وكذلك اسم الله الدهر، أو بمعنى دق اسم الدهر، اسم الدهري ليس من أسماء الله عز وجل لأنه ليس فيه كمال. المسألة الثالثة قوله قديم ودائم كما ذكرنا عند أهل السنة يعبر عنها بالأول والآخر كما جاء في النص، والله أوليته عند أهل السنة في ذاته وفي صفاته. انتبهوا، الله عز وجل أوليته عند أهل السنة في ذاته وفي صفاته، اكتب وكذلك في أفعاله. وهو عز وجل لم يزل متصفا بالصفات، وهو أول بصفاته ولم ينقطع اتصافه بالصفات من الجهة الأخرى، يعني آخريته آخرية ذات وصفات وأوليته أولية ذات وصفات. فنقول علم الله أول ورحمة الله أولى وخلق الله أول، يعني اتصافه بهذه الصفات كذاته فهو أول بذاته وصفاته، وهذا سيأتي له مزيد بيان عند قول المصنف ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان من صفته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. والمقصود أن التعبير عن صفات الله بكونها أولى وأن الله أول بذاته وصفاته هذا موافق للنص، مع أن أما أن نقول كلامه القديم أو خلقه القديم أو حكمته القديمة وأشبه ذلك فهذا لم يرد، وأيضا يحتمل معنى غير صحيح. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف حاضر عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.